الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين. قاليباف يقول إن الاتفاق بين إيران والسعودية أظهر أن سبب الخلاف هو تدخل القوى الأجنبية. انطلاق الجولة السابعة بخصوص ملف الأسرى في اليمن في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صهيوني جديد استهدف ريفي طرطوس وحما. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إن اتفاق استئناف العلاقات بين إيران والسعودية كشف الأسباب الرئيسية للخلاف في المنطقة، معتبرا تدخل القوى الأجنبية بالمنطقة من أهم العوامل التي أدت للخلاف بين الدول الإقليمية. وأعرب قاليباف عن أمله بأن تكون عودة العلاقات بين بلدين جارين مهمين بداية لتنمية التعاون السياسي والاقتصادي بينهما، كما دعا رئيس البرلمان الإيراني الرياضة للتصرف بحذر تجاه مخاطر كيان الاحتلال الصهيوني واتخاذ موقف حاسم وشفاف ضد خطة التسوية وتطبيع العلاقات بين مع تل أبيب. اعتبر المساعد والمستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي الاتفاق الذي توصلت إليه كل من إيران والسعودية في بكين نهاية الهيمنة الأمريكية في المنطقة، ورأى أن الاتفاق يعني بدء مرحلة ما بعد أمريكا في منطقة الخليج الفارسي، وتوقع اللواء صفوي بأن تشهد المنطقة في المستقبل وضعا غير الذي تعيشه الآن، مشددا على ضرورة النظر إلى الاتفاق الذي توصلت إليه كل من طهران والرياض بنظرة عقلانية. ووصف هذا الاتفاق بأنه يصب لصالح الجانبين ومنطقة غرب آسيا ولا يستهدف أي بلد في المنطقة. أعلن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أنه سوف يتم تبادل السفراء بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية خلال الشهرين المقبلين، وقال إن قرار إيران هو التعاون مع دول المنطقة، مضيفا أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية في تعزيز التعاون مع دول الجوار قد أثمر عن نتائج إيجابية. وأكد حسيني أن الاتفاق بين طهران والرياض واجه ترحيبا كثيرا من الدول الإقليمية. أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا أشارت فيه إلى أن السياسة الخارجية لإيران في الحكومة الحالية تتجه نحو تجسيد سياسة حسن الجوار، وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على مسار طبيعي. وتابع البيان من خلال هذه المبادرة أظهرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمها الجاد في اتجاه تأمين مصالح الشعب الإيراني وكذلك الدول الإسلامية وأصدقائها وجيرانها في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن ثقتها بدور هذه الاتفاقية وآثارها الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة للشعبين الإيراني والسعودي وشعوب المنطقة برمتها. حول استئناف العلاقات بين إيران والسعودية، نستمع إلى رؤية الكاتب اللبناني والمحلل السياسي السيد ربيع غصن في هذا المجال.
أعتقد أن مسألة التقارب السعودي الإيراني إن تم ترجمته في المرحلة المقبلة ذات بعدين، وهذا برأيي الخاص. البعد الأول هو أن المملكة السعودية تحاول من هذا التقارب البناء على كل المفاهيم التي ذهبت إليها بعيدا، إن كان مع روسيا الاتحادية وإن كان مع الصين وإن كان في انتقال الموقف، بحيث رأت بأن البقاء على مكة دانت العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ودون التقارب مع دول المنطقة سوف يؤبس إلى مرحلة صعبة، كون الأمريكي دخل في مرحلة الأفول، كون الأزمات الاقتصادية العالمية سوف تؤدي إلى ابتعاد الولايات المتحدة الأمريكية عن المنطقة، وبالتالي استعداء عنصر قوي في منطقة غرب آسيا ألا وهو الجمهورية الإسلامية في إيران. من ناحية أخرى، وهذا أيضا هو رأي شخصي، بأن التقارب اليوم له بعد أمني استراتيجي، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كانت تسعى إلى استهداف الجمهورية الإسلامية في المرحلة المقبلة لا تريد أن يكون قواعدها الاستراتيجية في السعودية أو في منطقة الخليج الفارسي أهدافا للجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي دفعت السعودية للتقارب لتحييد الأهداف على الجغرافيا السعودية. قد يكون، وهذا رأي، ولكن إن فعلت هذا الأمر لأجل هذا الأمر فأعتقد أن السعوديين والأمريكيين هم مخطئون في هذا التقدير، ولن يشفع للأمريكيين أي أمر إذا ما ذهبوا لشن عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران.
أكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغايط أن الاتفاق بين السعودية وإيران ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن 7 سنوات، وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقة الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليميا. من جهتي، أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بالاتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينية، منوها بالجهود التي بذلت لتحقيق هذا الاتفاق لا سيما العراقية والعمانية. بحث رئيس مجلس النواب البحريني أحمد المسلم مع رئيس وفد مجلس الشورى الإيراني مجتبى رضا خاه تعزيز سبل التعاون المشترك في المحافل البرلمانية الدولية. يأتي هذا اللقاء على هامش انعقاد جمعية الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين بعد انقطاع العلاقة الدبلوماسية بين طهران والمنامة منذ العام 2016، وسبق أن أعادت الإمارات سفيرها إلى إيران خلال العام الماضي بعد سنوات من اتخاذ أبو ظبي قرارا بتخفيض التمثيل إلى قائم بالأعمال. أعلنت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن استئناف العلاقة السياسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية سيسرع الوصول إلى الهدنة في اليمن. وقالت البعثة إن العلاقة الإيرانية السعودية مهمة على 3 مستويات: ثنائية وإقليمية ودولية، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي. وأضافت البعثة أن استئناف العلاقات بين طهران والرياض سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار يمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد. انطلقت الجولة 7 بخصوص ملف الأسرى في اليمن بالقرب من العاصمة السويسرية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية بقية الأطراف، بحسب ما أعلنه مكتب الممثل الأممي هانس غراندبيرغ. ولم يكشف مكتب الأمم المتحدة كثيرا من التفاصيل، لكن الممثل الأممي الخاص إلى اليمن عبر عن أمله في أن تكون المناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني جديد استهدف عدة نقاط في ريفي طرطوس وحما. وسائل إعلام سورية أشارت إلى إسقاط الأنظمة الدفاعية عددا من صواريخ الكيان الصهيوني، مشيرة إلى إصابة 3 عسكريين سوريين ووقوع بعض الخسائر المادية. وكان طيران الكيان الغاصب استهدف مطار حلب الدولي مؤخرا، ما تسبب بتوقفه عن العمل عدة أيام في حين تمت إعادته للخدمة بوقت لاحق. حول العدوان الصهيوني الجديد على سوريا نستمع إلى رؤية الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس من بيروت.
فيما يتعلق بالعدوان الصهيوني الجديد على سوريا فجر اليوم، هذا الموضوع أصبح واضحا للعيان بأن نتنياهو يحاول دائما بعد الأزمة الداخلية العنيفة التي يعاني منها المجتمع الصهيوني المتعدد الطبقات والحالة العرقية الداخلية وتنفجر داخليا ما بين ألوانه الغير متجانسة وطبقاته أيضا الغير متجانسة، أصبحت تهدد وجوده ككيان حقيقي. ولذلك يعمل هذا النتن على محاولة هروب إلى الأمام من خلال تسجيل ضربات عدوانية على سوريا، مع علمه المسبق بأن التعقيدات الدولية الكثيرة الموجودة في سوريا تحول حاليا مؤقتا وليس إلا فترة محدودة إلى أن هذا الرد لا يكون حاليا أو مباشرا، لكن الأمور تقاس بقواسيمها لأنه لن يعرف الساعة التي يكون قد تقرر بها الرد العنيف الذي يستحقه هو وكيانه، وبالتالي هذه الأمور تبقى محصورة جدا وغير مؤثرة على الواقع العام، لا العسكري ولا الأمني ولا الاجتماعي في سوريا ولا على أي جهة، خاصة بعدما عرف بأنه صفقة إتمام المصالحة حتى الآن ما بين الرياض وطهران والتي كانت بمساعدة صينية، وإن لهذا دعيات كثيرة حيث كان الكيان يعول على أن تكون الرياض البوابة الرئيسية لأي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية، لكن هذا الأمر سينعكس كله سلباً عليه، ولهذا سوف يكون تداعيات على الواقع السوري والإقليمي بشكل عام.
وصلت طائرة إيرانية جديدة إلى مطار حلب الدولي بسوريا محملة بأكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية لإغاثة منكوبي الزلزال المدمر، وتعد هذه الشحنة 16 من نوعها التي تقدمها الجمهورية الإسلامية للشعب السوري، وقد وصلت إلى حلب بعد إعادة افتتاح هذا المطار الذي تعرض إلى عدوان صهيوني خلال الأيام الماضية. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقال 4 جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. قيادة الحشد الشعبي في العراق تعلن بدء ملاحقة فلول عصابة داعش غربي نينوى. فرنسا تشهد احتجاجات واسعة ومجلس الشيوخ يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد. من جديد أهلا بكم. استشهد 3 مقاومين فلسطينيين واعتقل 4 جراء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة المحتلة. وادعى الإعلام العبري أن جنود الاحتلال اغتالوا المقاومين 3 بكمين محكم، زاعمة أن الشهداء نفذوا عملية إطلاق نار تجاه قوة عسكرية عند مفرق جيت غرب نابلس. وفي غزة استهدفت قوة للكيان المزارعين شرق دير البلح ومراكب الصيادين بخان يونس جنوب القطاع بالأسلحة الرشاشة ليجبر الفلاحين على ترك مزارعهم. إلى ذلك جدد قطعان المستوطنين اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة وسط حماية من شرطة الاحتلال. شهدت عدة مدن في كيان الاحتلال الصهيوني تظاهرة للأسبوع العاشر على التوالي احتجاجا على مشروع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة لإصلاح القضاء. المزيد في التقرير التالي.
عشرات الآلاف من المتظاهرين يقتحمون حواجز الشرطة بتل أبيب والتي وضعت لمنعهم من الوصول إلى وسط المدينة التي تم نشر المئات من عناصرها بعد وقوع عملية الخواجة التي أدت إلى إصابة عدد من المستوطنين.
بداية تدمير المجتمع الإسرائيلي من الداخل، لأنه حسب تاريخ المملكات الإسرائيلية المكتوب والمزعوم أنه كل الممالك الإسرائيل هدمت من الداخل وليس من الخارج.
التظاهرات تصاعدت وانتشرت بعدة مناطق ومدن بالداخل الفلسطيني المحتل إضافة للقدس، والتي طالب المتظاهرون باتخاذ خطوات أكثر تصعيدية ضد حكومة نتنياهو التي تواصل سعيها لفرض قوانين تمس بالنظام القضائي والذي يصب لصالح نتنياهو بالدرجة الأولى والهروب من محاكمة والتفرد بالحكم.
هذه المظاهرات التي تنظمها المعارضة الإسرائيلية اليسارية تأتي كرد فعل طبيعي على محاولات حكومة اليمين المتطرف لإضعاف الجهاز القضائي وبث الفساد داخل حكومة اليمين المتطرف.
ويشهد كيان الاحتلال الإسرائيلي حالة من التمزق الداخلي وعدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي لم يشهدها من قبل.
استدعاء ما يعرف بحرس الحدود ومحاصرة المتظاهرين بهذه المركبات وبالقوات الخاصة رسالة واضحة من قبل حكومة بنيامين نتنياهو وزمرته الحاكمة لفض هذه التظاهرات واستخدام أكثر القوة.
أعلنت قيادة الحشد الشعبي في العراق عن بدء قواتها بعملية أمنية مشتركة مع الجيش لملاحقة فلول عصابة الدواعش الإرهابية غربية محافظة نينوى. وأكدت قيادة الحشد شروعا لوحدة المشتركة مع الجيش العراقي بعملية دهم وتفتيش واسع شملت جبال الشيخ إبراهيم وجبال عداية إضافة إلى الطريق الاستراتيجي باتجاه محافظة نينوى. شهدت فرنسا مواجهات بين عناصر الشرطة ومحتجين خرجوا في مسيرات مناهضة لخطط الحكومة لإجراء تعديلات في نظام التقاعد وسط إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وقطاعات أخرى. وتأتي هذه المسيرات ضمن الجولة السابعة من الاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والتي يشارك فيها العديد من فئات المجتمع. في هذه الأثناء صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد المقترح من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. وبحسب وكالات الإعلام الفرنسية فإن الموافقة جاءت بالأغلبية مشيرة إلى تصويت 195 عضوا لصالح القرار. حول الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها المدن الفرنسية إليكم التقرير التالي.
جولة سابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد نظمتها النقابات العمالية الفرنسية ضد القانون الذي يسعى لتطبيقه الرئيس إيمانويل ماكرون، ويشكل اختباراً لاستمرار المواجهة بين الحكومة والنقابات.
سنستمر حتى تنحني هذه الحكومة لأننا في ظلم مطلق، وبالتالي لا يوجد سبب لنا للتوقف.
ماكرون يقوم بدور حارس الأختام. حسناً، هذا بصراحة غير مقبول من الرئيس.
الحكومة لم تعد تستمع إلى أي شخص، هذا هو جوهر المشكلة في النهاية.
هذه الاحتجاجات تجري بالتزامن مع إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.
السؤال الذي يجب طرحه على الرئيس، ما الذي نحتاج إلى القيام به أكثر من ذلك؟ اليوم السابع للتعبئة، إضرابات في جميع الصناعات بأشكال مختلفة، ما الذي يجب فعله أكثر؟ هناك خطر من أن ينتقل الفرنسيون الذين سئموا إلى شيء آخر، لا أعرف ماذا بالضبط، لكنهم ربما يتخذون إجراء مختلف.
ويأمل تحالف النقابات العمالية الفرنسية والذي يحافظ على مظهر نادر للوحدة منذ انطلاق حركة الاحتجاج في نهاية كانون الثاني يناير في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تأخير سن التقاعد إلى 64 من 62 عاما.
تأمل الحكومة أن يستسلم المضربون بسرعة لأن الإضراب مكلف ولأن الحياة باهظة الثمن، لذلك نحن في لحظة حيث ميزان القوى أخذ بالازدياد ونحن عند نقطة تحول. من الواضح أن هذا الإضراب قائم ويستمر ولا يزال ينتشر إلى قطاعات أخرى.
وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة ماكرون، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الأطراف التي تزعم اهتمامها بحقوق الإنسان تقدم دروسا للآخرين بهذا المجال لكنها غير ملتزمة بها. واعتبر كنعاني ما تقوم به الشرطة الفرنسية مع المتظاهرين نموذجا لادعاءاتهم باحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وفقا للنهج الأوروبي. وكانت عدة مدن فرنسية شهدت مظاهرات تستنكر إصلاح نظام التقاعد الذي يقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، الأمر الذي أثار استياء شعبيا واسعا على كافة شرائح المجتمع الفرنسي لتتحول القضية إلى مواجهة مستمرة بين الحكومة والنقابات. كشفت مصادر روسية عن مخطط استفزازي لأوكرانيا يتضمن تكثيف القصف على محطة كاخو فيسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف الحد من وصول الخبراء الروس لإعادة تأهيلها. وبحسب المصادر فإن كييف تتعمد تصريف المياه من خزان كاخوفكا بهدف جعل المسطحات المائية ضحلة بشكل جزئي وتحميل موسكو مسؤولية هذا التصرف. يذكر أن الضفة اليمنى للنهر دنيبر في خيرسون يخضع في الوقت الحالي إلى سيطرة الجيش الأوكراني. إلى ذلك تعرضت مناطق في دونيتسك إلى ضربات بالصواريخ فيما لقيت سيدة مصرعها بسبب القصف على خيرسون الروسية. حول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا نستمع إلى التقرير التالي.
القوات الروسية تواصل تقدمها بهدوء وسرعة في مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا في محاولة لإحكام تطويقها للمدينة بشكل كامل. الجيش الأوكراني أعلن أنه حاول التصدي لتقدم القوات الروسية من الشرق ما أدى إلى معارك عنيفة وقصف متبادل بين الجانبين. وتحاول القوات الروسية التقدم من جهة غرب باخموت بعد 3 أيام على سيطرة مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على القسم الشرقي من المدينة. وتتعرض باخموت لهجوم روسي منذ آب أغسطس الماضي. وأكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته أصبحت على بعد نحو 1 كيلومتر من مبنى إدارة المدينة بعد سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر باخموتكا.
هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة ويبعد من هنا مسافة 1.2 كيلومتر. أهم شيء الآن هو تلقي الذخيرة ومواصلة التقدم.
مدينة باخموت تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة نظرا لأنها ستتيح للقوات الروسية التقدم نحو مدن رئيسية أخرى في دونيتسك على غرار كراماتورسك وسولوفيانسك، وهما من المدن الرئيسية في مقاطعة دونيتسك التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك المجاورة إقليم دونباس الحوض الصناعي الكبير في أوكرانيا، وهي عقدة مواصلات استراتيجية وتبعد 65 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك المركز الإداري للمقاطعة ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف. أما في خيرسون فقد أعلن الجيش الأوكراني مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 2 آخرين في ضربة روسية على الطريق السريع الذي يربط ميكولايف بخيرسون. وفي زاباروجيا فقد أعلنت موسكو أن الجيش الأوكراني يحشد نحو 70,000 عسكري على محور المقاطعة.
صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس بأن التاريخ سيحاسب الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم على مبنى الكونغرس الكابيتول كما نقلت وسائل إعلام أمريكية. وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحفيون سنويا للقاء كبار السياسيين أن الرئيس ترامب كان مخطئا، مشددا على أن تصريحات ترامب المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم. انتهى الحصاد إلى العناوين. قالباف يقول إن الاتفاق بين إيران والسعودية أظهر أن سبب الخلاف هو تدخل القوى الأجنبية. انطلاق الجولة 7 بخصوص ملف الأسرى في اليمن في سويسرا برعاية الأمم المتحدة. الدفاعات الجوية السورية تتصدى العدوان الصهيوني جديدا استهدف ريفي طرطوس وحماة. دمتم سالمين في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا هذه العجوز المتصابية التي غرت الكثير منا ثم تخلت عنهم ولم تترك لهم سوى الخيبة والحسرة. أرجو أن تكون قلوبكم بعيدة عن ذئب الطمع فيها، هانئة بالقناعة بما آتاكم الله من فضله. وإذا نظرتم في قصة يوسف النبي سلام الله عليه، كانت قلوبكم واعية لما جرى عليه، وأنتم تنظرون الحق فتتمسكون به وتبتعدون عن عدوه الباطل. إخوة يوسف الجاحدون لأبيهم، القساة على أخيهم، فرطوا بآخر قطرة من إنسانيتهم عندما استسلموا للشيطان وألقوا بأخيهم الصغير في الجب، وبعد ليلتين أخرجه رجلان من البئر كان قد ضلا طريقهما حتى حتى قادتهما الحكمة الإلهية إليه. لكن يوسف عليه السلام بقي أسير غل وضغينة من إخوته عليه، فلم يشعروا بالسعادة حتى عند خلاصه وخروجه من الجب، وطمعا منهم بجني دراهم معدودة رضي إخوة يوسف لأخيهم الصغير أن يصبح عبدا لمن أخرجه من الجب. وها نحن الآن عائدون إلى تلك البئر الملحة التي عذبت ببركة مجاورتها ليوسف. فلنشهد إخوة يوسف وهم يبيعونه بثمن بخس من رجال غرباء.
ذاك الطفل هو عبدنا، أعيدوه إلينا.
أي عبد؟
الذي أخرجتموه من البئر، ذاك الذي يختبئ في الخلف هو عبدنا.
وماذا كان عبدكم يفعل في البئر؟
هو الذي ألقى بنفسه فيها، لم يلقه أحد.
ولم لم تنقذوه إذا؟
كنا نبحث عن حبال لإنقاذه.
نعم،
نحن وجدناه، فهو الآن عبدنا.
وماذا لو رفض هو العودة إليكم؟
لا يحق له هذا. العبد ينزل عند رغبة مولاه.
هذا إذا أقر بأنه عبدكم.
ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ ماذا تقصد؟ إذا لم يقر، وما الذي يمنعه أن يقر؟ ليس من حقه هذا.
لا طاقة لكم بمواجهتنا، لن أسلمه لكم، أسمعتم؟
تبدو واثقا من نفسك، ما أنتما إلا رجلان فقط.
نعم رجلان، لكننا محاربان ماهران، ولسنا رعاة قضوا أعمارهم في البراري بلا عمل. ثم إن هناك قافلة وحرسا في أثرنا.
لن يعثروا منكم إلا على أجساد هامدة.
ربما، لكنهم سيبحثون عمن قتلنا ويعثرون عليكم قبل أن تبلغوا قطيعكم، أسمعتم؟
لا جدوى من الجدال، واسألوه سيقول لكم إنه عبدنا.
حسنا سنسأل. تقدم يا ولد، تعال لا تخشى شيئا، تعال هنا. اسمع، لا تخف منهم، فليس بمقدورهم أن يسيئوا إليك. والآن أخبرني، هل أنت عبد لهؤلاء كما يدعون؟
لم أتعلم الكذب في حياتي، هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري، لقد ربيت في كنفهم، هؤلاء هم أهلي.
أرأيت؟ ألم أقل لك إنه عبد لنا؟
كلام هذا الولد يحمل عدة أوجه. سألتك يا فتى، هل أنت عبد لهؤلاء؟
هؤلاء هم سادتي وأولياء أمري.
هذا يكفي، لقد أقر أنه عبد لنا.
أنا لم أسمع إجابة محددة، يمكنني أن لا أعيد هذا الطفل إليكم. أنا أخرجته من جوف البئر، وربما كان بالإمكان أن يهلك فيها.
سنستعيده بالقوة لو تطلب الأمر ذلك.
عدم اختبار صحة كلامك سيكون بنفعك.
كفوا عن ذلك، أعلم جيدا ما يدفعكم إخوتي على استرجاع يوسف. علينا أن ندفع بيوسف إلى هؤلاء، هدفنا هو إبعاد يوسف عن أبينا.
كم ثمنه؟
أرأيتم؟ إنهم لا يرغبون بالاشتباك معنا.
1000 درهم، فهو جميل وفطن.
1000 درهم لقاء عبد آبق هارب؟ لا لا لا، هذا ليس ثمنه. ثم أنني لا أملك مبلغا كبيرا لأدفع لكم.
روبين، إنما قصدنا أن نفرق بين يوسف وأبيه،
ولكن بإمكاننا الحصول على أرباح طائلة من بيعه.
علينا أن نكتفي بما يعرضه علينا هذا التاجر، فأنتم لا تريدون أن تعيدوا يوسف إلى أبيه.
ماذا قلتم؟ أحزم أمركم ثم أخبروني. لا أملك إلا 18 درهما، ماذا تقولون؟
إخوتي، نحن أزهد من أن ننظر بعين الطمع إلى المال والذهب والفضة. تعالوا تعالوا نكتفي من هذا التاجر بهذا المال القليل.
حسنا بعناه لكم، ولكن بشرط.
وما هو شرطكم؟
أن تقيدوه كي لا يهرب،
وأن تأخذوه إلى بلد بعيد من ديارنا لكي يعجز عن العودة.
إذا رأيناه ثانية في ديار كنعان فلن يبقى على قيد الحياة.
لابد لي من عقد يثبت أنني مالك هذا العبد، وإلا فلن يشتريه أحد مني.
لا مانع، هات قرطاسا وقلما.
يوسف، لا تخشى شيئا، هؤلاء خير لك منا، نحن إخوتك. اذهب معهم، أنت في خطر في كنعان، ابتعد عن كنعان ما استطعت.
لما تجلس خارج البيت يا نبي الله؟
قلبي يا ليا لا يعرف الهدوء ولا الاستقرار، أود الخروج إلى البرية تاركا الدنيا وما فيها، ولكن لا قدرة لي على الحركة.
وأنا مثلك يا نبي الله،
أود ذلك ولكنني لا أستطيع. ليا.
نعم.
أشعر أن ولدي يوسف ليس بخير. ليحفظه الرب.
ماذا تفعل؟ أتبحث عن شخص ما؟
أبحث عن طفل صغير، ذلك العبد الآبق.
لم أره، هل كان يسير خلف القافلة؟
نعم يا شيخ، نعم، وعندما نزلنا هنا لم أره. لقد عهد مالك به إلي وأمرني ألا أغفل عنه.
لا عليك، إنه طفل هادئ. أليس القادم مالكا؟
بلى.
السلام عليك، هل زال عنك تعب السفر؟
وعليك السلام يا مالك، اجلس إلى جوارنا. احفظ عني ما سأقوله لك.
قل يا هذا.
كل لذيذا واشرب لذيذا واسترح كثيرا، فلا تشعر بالضعف في شيخوختك.
حكمة جميلة. حسنا، لكن لم تذكر شيئا عن العمل. فقد قال أجدادنا إن الرجل فطر على العمل، وأنت لم تذكر العمل في وصاياك يا شيخ.
العمل؟ وهل تحسب نقل البضائع من مكان إلى آخر وبيعها بثمن أغلى، أو بيع العبيد في الأسواق عملا؟
ليس بإمكان الجميع حرث الأرض بالمعول أو طرق الحديد.
هذا العبد العابق هنا، سأعاقبه أشد العقاب.
اترك، ما شأنك وهذا الطفل؟
بحثت عنه ساعة ولم أجد، فتشت القافلة مرة إثر أخرى، يجب أن يضرب بالصوت كي ينسى التمرد والفرار.
هون عليك، إنه طفل هادئ، كان نائما عند قبر ليس عن القافلة ببعيد، وأنا لم أشأ إزعاجه. دعه وشأنه، ما زال طفلا.
ولكن
قلت لك دعه وشأنه يا هذا. إلي يا فتى، تعال هنا، تعال يا عزيزي، أطعني، تعال هنا ولا تخف.
ما اسمه؟
لا أعلم، يا بل إفصاح عن اسمه، سأختار له اسما مناسبا.
إنه طفل جميل ويبدو أنه فطن.
أخبرني يا ولد، رأيتك عند قبر، ماذا كنت تفعل هناك؟
إنه قبر أمي، أحببت أن أودعها.
كان قبر أمك؟ من أنت؟
ماذاك بقبر والدتي عبد؟
لم تخبرني بعد، ابن من تكون يا ولدي؟ ما اسمك؟ إن كان ذاك قبر أمك فما اسمها يا ترى؟
أنا ابن الجب.
الجب؟ ألا تريد أن تخبرني عن اسمك واسم أبيك يا فتى؟
قلت لكم أنا ابن الجب، وماذا يهمكم ما دمت عبدا لكم؟
لا أفهم ما ترمي إليه. حسنا، اذهب وودع أمك ما شئت، اذهب يا ولد.
حسنا.
السلام عليك يا أبي.
عليكم السلام، أين إخوتكما؟
في البرية عند القطيع. أبي، ما زلنا نمتلك قطيع الأغنام، ومن واجبنا نحن في ديانك المحافظة على القطيع، مصدر رزق العائلة.
نعم يا أبي.
سوى قطيع الأغنام كان لكم أخ صغير، كان عليكم أن تحافظوا عليه. ما هي أخباره؟
فتشنا عن يوسف طول نهار أمس واليوم ولم نعثر له على أثر.
ذاك الذئب عرف أين ومن يهاجم. كن واثقا من أنه لن يهاجم ولدا آخر من ولد يعقوب.
هل وجدتم يوسف؟
أمي، أنت أيضا تسألين عن يوسف؟
ماذا حل بيوسف؟ قل لي يهودا، قل لي جاد، ماذا فعلتم بيوسف؟ تكلموا، سألتكم فأجيبوني. لعنة الله عليكم، تكلموا.
كفى كفى يا لي.
لا يا أبي، دعها توبخنا، فهي أيضا لا تتكلم إلا عن يوسف ولا تسأل إلا عن يوسف.
إذن اسمع يا روبين، إن لي مستاءة، فيوسف كان أمانة راحيل عندها كما كان يوسف أمانتي عندكم.
كان علينا أن نبقى مع إخوتنا، لم يعد لنا مكان في هذا البيت.
أنتم جميعكم أولادي، أعلموا أنني أحبكم مثل يوسف تماما. الآن وقد امتنعتما عن إخباري بالحقيقة، عليكما أن تعلما أمرا وأخبر إخوتكما به. لن يرى بنو إسرائيل بعد اليوم خيرا أو بركة، ولن يأنسوا بحب ولا وئام. تلكم الذئاب التي فتكت بيوسف أمس ستنهش بعضها غدا. لقد أمنتكم على يوسف فلم تحفظوا.
سيدي مالك؟
نعم يا ولدي.
أين تقصد بهذه القافلة؟
بلاد مصر.
أين؟
بلاد مصر أمامنا مسيرة نصف يوم، وسرعان ما نبلغ إلى حيث حراس حدود تلك البلاد.
حدود بلاد مصر؟
نعم نعم، بلاد مصر واسعة وحكومتها قوية الشوكة.
ومن يحكم مصر؟
يحكمها أحد الملوك اسمه أمن حوتب. يا لك من طفل شغوف.
هل بإمكاني أن أسألك أمرا؟
نعم سل ما شئت.
ماذا قررت بشأني؟
كيف خطر هذا على بالك؟ وهل هناك فرق؟
بعد أن غادرت كنعان لم يعد يهمني ما سيجري علي.
في الحقيقة أنا نفسي لا أعلم، فمصر بلاد واسعة وذات ثروات جمة. أعلم أنك يا ولدي ستكون سعيدا في مصر.
وماذا عنك؟
لا أعلم، لكني أعدك أن لا أفعل إلا ما فيه النفع والخير لك. اطمئن،
إن كل ما وقع لي كان بإرادة الله وبمشيئته، وهو الذي ساقني إلى بلاد مصر لغاية مقدسة. إلهي، فوضت أمري إليك، فلا إله لي سواك في أرض الغربة هذه.
يا له من طفل. ماذا تقول في سرك؟
أناجي ربي.
تناجي ربك؟ أنا أيضا موحد، أؤمن برب إبراهيم، أنا أحد أحفاد إسماعيل.
لقد عرفت هذا من تصرفاتك.
يا أكرم الأكرمين، أين الهدية التي أتحفتني بها؟ إن الكرماء إذا أعطوا هدية لا يستردونها. فأعد لي ولدي يوسف، أعد لي حبيبي يوسف، بني يوسف، ليكن الله معك حيثما كنت.
يا نبي الله، لا تعذب نفسك أكثر من هذا.
أعلم يا ليا أنك أنت الأخرى، قد تقطعت نياط قلبك حزنا على فراقه.
يا نبي الله، من أين لك أن تكون واثقاً كل هذه الثقة بأن يوسف لم يمت؟
أولاً لأن قميص يوسف لم يمزق، وثانياً وهو الأهم أن قلبي لا يكذبني. اسألي أولادنا ثانية يا لي عما فعلوه بيوسف، لعلهم يعترفون بذنبهم ويقرون بالحقيقة.
مع أنني لا آمل بالحصول على جواب مختلف منهم، ولكنني سأسألهم.
نعم، وأنا أرجو أن يلقي الله في قلوبهم نور الإيمان ويعودوا إلى جادة الصبر. آمين.
Thank you. لهم من عبيد، يجيدون كل عمل حتى الزراعة، يعملون بجد ونشاط، يزرعون لكم مزارعكم.
جوار جميلات وبارعات، لديهن القدرة والمهارة، ويجدن طبخ ألذ الأطعمة، يأكلن القليل ويعملن الكثير.
سيدي مالك،
نعم.
السوق اليوم مناسبة لبيع العبيد.
نعم يا فليح، فأهلي مصر باعوا قمحهم وجنوا أموالا طائلة.
لا تبع هذا الطفل.
نعم، قلبي يحدثني بعدم بيعه، لكني أعلم أن لا طاقة له على مواصلة السفر معنا، فهو طفل ضعيف والسفر شاق كما تعلم.
هل تريد أن تبيعني؟
لا أعلم يا بني، لا أعلم.
لقد تعلقت قلوبنا به يا مالك.
هذا صحيح، ولكن لا طاقة له على مرافقتنا، وأعلم أنه سيزداد ضعفا إن صحبناه معنا. من الأفضل أن ندفعه إلى بعض الأثرياء، ما تقول؟
أنا موافق، وأعلم أن مصيري مرتبط بمصر.
نعم، أعلم أن هذا خير لك يا بني.
لا تقلق علي يا سيد مالك، سيحفظني الله الواحد الأحد.
حسنا.
تعالوا هلموا هلموا، لدي عبد للبيع، انظروا إليه كم إنه وسيم.
تعالوا أيها القوم
انظروا إليه،
اشتروا هذا العبد،
إنه ذكي ووسيم. تعالوا.
مستمعين الكرام، انتهى الآن هذا المقطع مما جرى على يوسف الصديق، وسنلتقيه في الحلقة 16.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء،
دع الأيام تفعل ما تشاء
ولا تشدع في حادثة الليالي فما لحراج الدنيا بقاء ولا تشدع في حادثة الليالي فما لحراج الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من دخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من دخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيب وكم عيب يغطيه السفاه دع الأيام تفعل ما تشاء وليس يزيد في